على كل حال هذا هو المعنى الذي ينبغي لطالب العلم أن يتبين فيه حسن النظر في طرق الاستدلال الصحيحة وطرق الثبوت الصحيحة. لماذا؟ لأن المتأخرين كما قلت لما توسعوا كثيرا استعملوا أحيانا من الدليل ما ليس محقق الثبوت، بل قد يكون بينا أنه ليس من الثابت، واستعملوا من طرق الاستدلال ما لا يناسب المحل. لماذا؟ لأن طرق الاستدلال فيها توسع، مثلا القياس الاستصحاب، القياس ليس كل أوجه القياس تكون مناسبة للمحل، ليس كل أوجه القياس تكون صحيحة. أقوال الصحابة هناك أدلة، هنالك أدلة، القائلون بها لم يطلقوا تصحيحها البتة، مثل القياس ما أحد قال بأن القياس في كل موارده يكون دليلا ملتزما به، لأن ثمة أوجه من القياس تكون ضعيفة، تكون ضعيفة ويكون قدر المسألة لا يناسب هذه مثلا أن ينازع القياس الاستصحاب وهو قياس ضعيف وينازع آثارا من آثار الصحابة مثلا، فهنا يكون القياس إيش؟ متروكا. ولذلك تجدون أحيانا البعض يتوهم أن القياس المتروك ما خالف النص، على قول الكثير من الأصوليين أن ما خالف الإجماع والنص فهو فاسد، فهو قياس فاسد الاعتبار، أليس كذلك؟ هذا صحيح، وهذا في الغالب ما يقع في وهم، بل لك أن تقول إنه لا أحد يقصد إلا الاستدلال بقياس وثمة نص أو ثمة نص أو إجماع، يعني لما يقولون وما خالف النص والإجماع فهو قياس فاسد الاعتبار، هذا معنى مؤكد الصحة وصحيح. ولكن السؤال المنطقي هنا، هل جرت طرائق الفقهاء وبخاصة المعتبر من الفقهاء في تحرير الاستدلال ليس ناقلا الذي له، هل يستدلون بقياس وثمة نص أو إجماع؟ هذا غير متصور أساسا، إلا أن يكون عند هذا الفقيه نظر فقهي بأن هذا الإجماع أو هذا النص لم يرد على محل القياس، وهنا لا تستطيع أن تقول بأن قياسه فاسد إيش؟ الاعتبار، لأنه قد يكون التوهم عند المستدل بالإجماع أو بالنص. ما وجه التوهم؟ أنه ظن ورود النص أو الإجماع على محل حكم القياس وهو ليس كذلك، فلا يشفع لقوله أنه جعل في مقدم قوله استدلال بنص أو بإيش؟ أو بإجماع. وإلا إذا بان أو تحقق أو غلب على الأدنى صلة النص والإجماع بالحكم، فبالقطع أنه لا يصار إلى استعمال القياس في ذلك. حتى أرباب القياس من أهل الكوفة يعلمون هذا المعنى، يعلمون هذا المعنى. ولذلك كلمة النص والإجماع، إنما البحث الدقيق متى يترك القياس، أو بعبارة أدق متى، أحيانا ترى نقول بعبارة أدق قصدا حقيقة، حتى لا يتوهم العموم، متى تترك بعض وجه القياس وليس ثمة النص والإجماع. لماذا؟ لأنه دخل عليها دليل من أدلة الأصول المؤثرة، نازعها الاستصحاب، نازعها عمل من أعمال الصحابة، قول من أقوال الصحابة إلى آخره، هذه أمور لا تطرد. ولذلك أرباب القياس مثلا، وأرجو أن لا نطيل في هذه المسألة بس حتى يتصور المقصود في منهج الشرح إن شاء الله، لما والكلام الآن في القياس، ألستم ترون أن أرباب القياس وهم أئمة الكوفة كأبي حنيفة وأصحابه مثلا ومن قبلهم، ألم يوجدوا دليلا أو يصطلحوا بعبارة أصح، ألم يصطلحوا على تسمية دليل باسم مستقل عن القياس الذي هو دليل الاستحسان وحقيقته أو من أخص حقائقه، لأن الاستحسان أوجه، وقد اختلف حتى عند الأحناف في ضبط ما هو الاستحسان، بعضهم يقول إنه 12 وجها، بعضهم يقول هو وجهان، لكن مما استقر في الجملة أنه يراد بالاستحسان هو العدول عن قياس إلى إيش؟ إلى قياس، بل يقولون عدول عن قياس جلي إلى قياس خفي. ما النتيجة في علم الاستحسان هنا؟ النتيجة أن القياس يعدل عنه، أليس كذلك؟ فقد يعدل عنه إلى قياس خفي يسمى استحسانا، وقد يعدل عنه إلى استصحاب، وقد يعدل عنه إلى كذا. فإذن أسباب العدول متعددة، أليس كذلك؟ ومثله الأدلة الأخرى كأقوال الصحابة وما إلى ذلك. فإذن المقصود هنا أيها الإخوة من طلبة العلم، المقصود هنا أن يتلمس طالب العلم حسن الفقه من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، وأن يعرف الدليل الحاكم للمسألة، لأن ما يسرد تحت المسألة من أدلة قد تصل إلى 10 أدلة على فرع من الفروع الفقهية، في الغالب أنه لو ارتفع الدليل الأول ما كفى ما بعده من الشواهد لإثبات هذا المذهب أو لإثبات هذا القول، فتتبين الأدلة. فرق بين الطريقة البحثية، الباحث في البحوث الأكاديمية خاصة بحوث الدكتوراه مثلا تجد أنه يتتبع أي استدلال أشار إليه فقيه من فقهاء الحنابلة أو الشافعية ثم يقول واستدلوا 6 أدلة. في التحقيق أن الدليل المؤثر في الغالب يكون هو 1 أو 2 من هذه الأدلة، ليس إلا يكون إما دليلا واحدا أو 2 من الأدلة.